أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مادة الأمر، وقلنا هل يشترط في الأمر العلو، يعني هل يشترط في الأمر أن يكون عاليا أم مستعليا أو ما أشبه ذلك؟ المعروف بين العلماء، جماعة من العلماء قالوا نعم يشترط في الأمر أن يكون عاليا. ما هو الدليل؟ استدلوا بأمرين. الأمر الأول أنه يتبادر إلى الذهن من سماع لفظ الأمر أن الأمر عاليا، بمجرد أن يقول فلان أمر يعني معناه الأمر عاليا. لما يسمعون فلان أمر فلانا يتبادر إلى ذهنهم العلو، يعني المفروض أن يكون الأمر عاليا، التبادر أمارة الحقيقة. وأيضا صحة السلب فيما لو طلب المساوي أو الداني من العالي، وهذا ليس أمر. يعني لو فرضنا شخص يطلب مساوي من المساوي أو الداني يطلب من العالي يأمره، الناس يقولون هذا ليس أمر، يصح السلب، ليس أمر هذا. وبناء عليه فالعلو معتبر في الأمر. ثم أيضا ذكروا بعض المؤيدات، البعض مجعلها دليلا مؤيدا، وهي التوبيخ. لو فرضنا أن شخصا مساو لشخص آخر أو أدنى منه أدنى، فأمره بشيء، الناس يقولون يوبخونه، أنت تأمر فلان، يوجهون له اللوم، أنت تأمر فلان، توبيخ له، كيف تأمره كيف؟ فهذا يدل على أنه لابد أن يكون الأمر عاليا. إن قلت لما يقول له تأمره معناه الأمر يصح من المساوي للمساوي ومن الداني للعالي، بدل أنهم قالوا ليش تأمره، ليش تأمره؟ الجواب عن ذلك، قالوا التوبيخ ليس لكونه أمرا، إنما لأنه استعلى عليه، يعني التوبيخ للاستعلاء، أنت استعليت على فلان، ليش استعلي عليه؟ أنت لست بقدره. وبناء عليه فالتوبيخ إنما لأجل الاستعلاء لا لأجل أنه أمر في المقام. مضافا لذلك أن هذا الأمر لو فرضنا استعمل في الأمر، يعني قالوا ليش أمرت فلان، يمكن أن يكون أمره لفلان على نحو المجاز، يعني هو المفروض لا يستعمل الأمر لكن استعمله مجازا. فإذا توبيخهم له ليش تأمر فلان، أولا التوبيخ لأنه استعلى عليه، وثانيا استعمال الأمر من المساوي للعالي ومن الداني للعالي ممكن أن يكون على نحو المجاز. لما قال ليش تأمره، يعني مجازا هو أمره، ولو في الواقع هو لا يوجد أمر. الخلاصة أنه يعتبر في الأمر أن يكون عاليا، فلو فرضنا أن شخصا كان يطلب من شخص شيئا ما، يطلب منه شيئا ما وهو مساو أو أدنى منه، لا يسمى أمر عندهم، هذا ليس بأمر. هذا هو المشهور بين الأعلام. أما الاستعلاء لا يشترط أن يكون مستعليا حتى لو طلب بصوت منخفض العالي يبقى أمره أمرا، يعني لا يشترط أن يكون بغلب وبشد يطلبه العالي، لا يشترط. فالاستعلاء لا دخالة له في المقام، يعني لا يشترط مع العلو الاستعلاء، لا يشترط، يكفي أن يكون عاليا، يكفي أن يكون الأمر عاليا. ولو كان يطلب هذا الشيء يطلبه وجناحه منخفض يطلبه ويقال له آمر بهذه الصورة. السيد ابن جرد رحمه الله له كلام هنا يقول في هذه الحالة لا يتبادر من لفظ الأمر العلو ولا الاستعلاء. يقول أنتم تقولون أنه يتبادر من لفظ الأمر العلو، لا أصلا لا يتبادر. وعليه فعنده رحمه الله يقول الأمر مادة الأمر موضوعة لطلب الشيء من الغير سواء كان الطالب عاليا أم لا، مستعليا أم لا. لكنه أخيرا في آخر كلامه أراد أن يوجه أن يشترط أن يكون في الأمر أن يكون عاليا، لكن ليس من باب الوضع، وبالنتيجة له كلام كبير طويل، بالنتيجة لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالنتيجة لما رجع إلى كونه لابد أن يكون عاليا، ما عندنا دائما قرائن تدل على أنه عاليا، ما عندنا قرائن هكذا دائما. وبناء عليه فالأنصاف ما ذهب إليه المشهور من اعتبار العلو في معنى الأمور. طيب الجهة الثالثة في البحث في مادة الأمر، الجهة الثالثة وهي أدلة كون الأمر للوجوب. هناك خلاف هل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل، أم أنه أعم من الوجوب الاستحباب، أيضا وقع الخلاف. قال صاحب الكفاية رحمه الله الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، يقول لا يبعد أنه إذا أطلق الأمر يتبادر منه الوجوب حقيقة في الوجوب. قال لانصباقه عنه عند إطلاقه، يعني عند الإطلاق ينصبق إلى الذهن ينصرف الوجوب. ثم قال ويؤيد ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أجعله مؤيد. وأيضا يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قال لا بل إنما أنا شافع، إلى غير ذلك. قال وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوفيقه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هذه الجهة المبحوث عنها وهي من أهم جهات البحث في مادة الأمر، يعني كل الصيد يجوف الفرة، هي أهم بحث، أهم مسألة هنا في مسألة مادة الأمر، وهو لفظ الأمر. يعني لو صدر الأمر من العالي قال أمرتك بشيء، هل الأمر يدل على الوجوب أم لا يدل؟ الكلام لها. صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا نعم الأمر يدل على الوجوب. كيف؟ هل الوجوب مأخوذ في معنى الأمر؟ يعني الوجوب مأخوذ في المعنى، يعني مادة الأمر وضع لطلب الشيء مع الإلزام أم كيف؟ قالوا لا، ممكن بعض، ما أقول لا يعني مطلقا، بعض قال لا، بعض قال نعم. نحن إذا أردنا أن نقول إن الأمر حقيقة في الوجوب، يعني موضوع له، هذا معنى حقيقة، لابد من دليل. يعني ما هو دليلك على كون الأمر حقيقة في الوجوب؟ تحتاج إلى دليل. ما هذه ليست مسألة عقلية، ليست مسألة عقلية، لابد نرجع لأهل اللغة. أهل اللغة لا يفيدون بشيء من هذا المقام، يذكرون لنا موارد الاستعمال، وموارد الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز إلا إذا اتفقوا على معنى، اتفقوا بحيث نطمئن بهذا الشيء انصافا. هنا قالوا عندنا أمارة، ونحن قلنا سابقا إذا لم نحرز أن اللفظ موضوع لمعنى، يعني ما أثبتنا من أهل اللغة، ما أثبتنا، نرجع إلى الأمارات وهي تبادر المعنى من اللفظ، تبادر وصحة السلب بالنسبة لشيء وعدم صحته واضطراده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاضطراد، صاحب الكفاية رحمه الله ذكر دليلا لكون الأمر حقيقة في الوجوب، يعني إذا أطلقنا لفظ الأمر معرى عن أي قرينة، ما عندنا قرينة، قال ظاهر في الوجوب الأمر، ذكر دليلا وأربع مؤيدات، ذكر دليل وأربع مؤيدات. دليل الأول أو فقط الدليل الوحيد، ليس الأول، الدليل على أنه حقيقة في الوجوب هو بمجرد أن تسمع لفظ الأمر يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ الوجوب. إذن التبادر يقول أمارة الحقيقة، التبادر. وبناء عليه وهذا كافي في القول بأنه حقيقة في الوجوب، هذا واحد. أما بالنسبة للمؤيدات، إذن عنده الدليل الوحيد على كون حقيقة في الوجوب هو أنك إذا سمعت لفظ الأمر مباشرة معنى يتبادر، يعني ينسبق، يعني يسرع إلى الذهن معنى الوجوب، هذا معناه. تقول تبادر إلى ذهن هذا المعنى، تبادر يعني انسبق إلى الذهن مباشرة، يعني على السريع جاء إلى ذهني. يقول لو لم يكن موضوع كيف تبادر هذا المعنى، لو لم يكن موضوع له، هذا واحد. طبعا أنا قلت سابقا النقاش في أنه قطعا صحيح وقطعا لا، ما عندنا قطع قطع، هذه أمور لغوية ما فيها قطع وقطع، أي ظهورات ليس إلا واحد. أما المؤيدات التي جعلها مؤيدة لكون الأمر حقيقة في الوجوب، طبعا بعضهم جعلها أدلة، بعضهم جعلها أدلة، فلنرى أن هذه مؤيدات أو هي أدلة. المؤيد الأول هو ذكر أربع مؤيدات صاحب الكفاية وغيره من الأعلام، أربع مؤيدات ذكروا في المقام. مؤيد الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تهديد، فليحذر الذين يخالفون عن يعني يخالفون الأمر. لو لم يكن الأمر حقيقة في الوجوب، ليش هذا الحذر والتحذير من المولى؟ فليحذر ليش بهذه الشدة. فليحذر الذين يخالفون الأمر، يحذرهم يخالفون أمر المولى. بعض قال هذا دليل الوجوب. الجواب، أولا من قال أن الحذر فقط من الوجوب والإلزام؟ أيضا يكون المستحب. ليش؟ نعم فاتك المصلحة. نعم، يعني نحن نناقش من ذهب إلى الوجوب، من قال أن دال على الوجوب. نقول هذه لا تدل على الوجوب، يعني لا يدل على أن الأمر حقيقة في الوجوب من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون على أمره. لأن الحذر أولا ممكن أن يكون من ترك الاستحباب، يحذرك. إن قلت كيف يحذرني من ترك الاستحباب؟ يحذرك من فوات المصلحة المهمة. يعني مثلا أفرض فوائد صلاة الليل، فوائد صلاة جعفر، فوائد الصوم المستحب، فليحذر الذين لا يصومون هذه الأيام، فليحذر الذين لا يصلون صلاة الليل، فليحذر الذين لا يقرؤون القرآن. نعم أقل بالأشكال، لكن يستعمل أيضا حذر. هذا يحذره، يعني يلفت نظرك، احذر أنه هذا فاتك الكثير، فاتك. يحذرني، فليس دائما التحذير من الإلزام، هكذا أقصد. قد يكون التحذير من غيره، هذا حذر. هذا يحذرك بمعنى يلفت نظرك أنه فاتك الكثير، احذر يعني انتبه، مثلا بهذا المعنى. طيب هذا أولا. ثانيا، ومن قال استعمال الأمر يعني يخالفون أوامره إذا أمره واستعمله، أو استعمله في الوجوب المولى، لكن هذا الاستعمال من قال هو من باب الوضع والاستعمال أعم؟ ممكن أن لا يكون موضوع للوجوب ويستعمل في الوجوب. فالمولى لما حضرنا من مخالفة الأمر، حضرنا من خالفة الوجوب، لكن قد يكون استعمال الأمر في الوجوب مجازا ليس حقيقة. ومن أين أحرصت؟ لو لم يتبادر إلى الذهن، لولا ذلك، من أين أحرصت أنه حقيقة في الوجوب؟ تقول حذر ممكن أنه استعمله في الوجوب المولى، والاستعمال أعم الحقيقة والمجاز. قد يستعمل الأمر في الوجوب لكن مجازا ما يدرك، بل بعضهم يقول أصلا الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية. فلذا نحن قلنا هذا مؤيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأفضل أن يكون هذا مؤيد ليس دليلا. طيب هذا واحد. المؤيد الثاني الذي بعضهم يجعله دليل على أن الأمر حقيقة في الوجوب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمته لأمرتهم بالسواك. هذا الحديث نحن ذكرناه في مبحث الوضوء هناك. أولا عندنا روايات متواترة، لعلها متواترة معنا، باستحباب السواك، مستحب قبل الوضوء غير الوضوء كذا ما شاء الله، وكيفية السواك وبأي شيء يستاك الإنسان ما شاء الله، عندنا روايات عديدة. حتى المحرم، مع أنه المحرم يعني ما يصير يخرج الدم، يعني هذا محظور في حال الإحرام، ومع ذلك عندنا بعض الروايات مثل صحيح معاذ بن عمار قلت المحرم يستاك؟ قال نعم. قلت فين أدمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة لهذه الدرجة. طبعا بعضهم يعني حمل على معنى آخر، بعضهم قال تبقى على إطلاقها حتى لو خرج الدم في حال الإحرام. فشاهدي الاستحباب الروايات وهذه كثيرة جدا. من هنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا يدل على أن الأمر ماذا؟ للوجوب. لولا الاستحباب ليش يقول لولا أن أشق؟ ما شاء الله الروايات موجودة، موجودة بالاستحباب قطعا، إنما ورد الوجوب هنا. قبل أن نناقش في صحة السند وعدم صحة السند، أذكر قلنا سابقا ولعله في أكثر من مناسبة، أحيانا الملاك للوجوب قد يكون تام الملاك، لكن المولى لا يجعله واجبا تخفيفا باب التسهيل. يعني لعل المصلحة في السواك، مصلحة الوجوب موجودة يعني المصلحة الملزمة، لكن ما أمر لعله لأجل الحرج أو ما شبه ذلك. يعني مثلا أعطيك مثال نظير، ليس مثال نظير، مثلا عندنا الحديد، الملاك في نجاسة الحديد موجودة كثير من الروايات، لكن بما أن الحديد استعمل كثيرا للتي الحرج على الناس فلم ينجسه المولى للحديد، لكن ملاك النجاسة موجود. وفي جملة من المستحبات قد يكون ملاك موجود، ملاك الوجوب، لكن المولى لا يجعله واجبا تخفيفا للناس. يعني مثلا غسل الجمعة، وما أدراك ما غسل الجمعة، مثلا صلاة الليل الملاك فيها ما شاء الله قوي جدا، وهكذا في بعض الأمور، ومنها السواك. ولعل الملاك في الاستحباب هنا أكثر من ملاك بعض الواجبات. يعني مثلا رد السلام واجب، السلام عليكم وعليكم السلام واجب، لعل الملاك هنا أقوى من ملاك رد السلام، مع أن هنا لم يجعله واجبا لأجل التخفيف والتسهيل على الناس. لذا يقول لولا أن أشق، يعني الحديث واضح أن يعني المانع من الوجوب هي المشقة، لولا أن أشق عليهم لأمرتم بالسواك. مشقة يعني تعب، وليس كل الناس، وهذا يحتاج إلى مشقة نوعية بهذه الشيء بالأشكال الموجودة. المشقة النوعية ليس كل الناس، شيخنا أنه يعني طبعا في حال الوضوء، غير الوضوء، قبل الصلاة إلى آخره، بعد الأكل، هذا موجود سواك. ليس كل الناس شيخنا يعني عندهم سواك، بل في كثير من الأحيان تمر شهور الإنسان لا يستاك. فهي من هذا الباب مشقة، باعتبار أنه ليس كل الناس يعني يستطيعون كذا، ولو مشقة نوعية. فشاهدي قالوا هذه قرينة، لولا أن أشق على هذه قرينة على أن الأمر لمن؟ للوجوب. والجواب قلنا أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بالإرسال مرسل. ثانيا نحن لا نمانع، قد تكون قرينة على أن الأمر مستحب في الوجوب. يعني أن كلامنا لما نقول الأمر حقيقة في الوجوب إذا خلي وطبعه، يعني بدون قرينة، أما مع القرينة هو بلا أشكال، هذا كلام عندهم. وهنا قرينة موجودة، لولا أن أشق، معناه أنه واضح الأمر للوجوب كان من هذه القرينة. ثالثا أفرض أنه هنا استعمل في الوجوب، أمرتكم يعني أوجبت عليكم، لكن الاستعمال أعم، استعمل في الوجوب، استعمال أعم الحقيقة والمجاز، وبناء عليه فالأفضل أن هذا مؤيد وليس دليل، نجعله مؤيد، لا سيما ضعيف السند، نجعله مؤيد وليس دليلا في المقام. المؤيد الثالث وبعضهم قد يجعله دليل على أن الأمر حقيقة في الوجوب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة. طبعا بريرة يروي عن ابن عباس أنه قال إن زوج بريرة كان عبدا. بريرة كانت مولاة لعائشة، كانت عندها معروفة هذه بريرة، فبعدين اعتقتها عائشة، اعتقتها وكان متزوج من عبد، فهي لها الخيار لما كانت أمة صارت حرة، لها الخيار أن تفسخ العقد. فسخت العقد، لما فسخت العقد هذا مغيف زوجها ما يتحمل. الرواية ماذا تقول؟ نقرأ لكم الرواية، يقول إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيف، يقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها، هي تطوف وهو يطوف خلفها، يبكي ودموعه تسيل على لحيته. يعني يريد بريرة يبكي، مو أنه يبكي من خشية الله، صار الإنسان يبكي من خشية الله شيخنا هذا شيء عظيم، يبكي من خشية الله، يعني الناس يظنونه أنه هذا يخاف الله، هو يبكي لأجل نعم بريرة، يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، كان النبي يطوف إذا والعباس معه، قال يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيف بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيفا؟ ألا تعجب من أمرين العجب؟ أولا من شدة حبه لها، وثانيا من شدة بغضها له. العجب من جهتين، يقول ألا تعجب، يقول للعباس ألا تعجب. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو راجعتيه، يعني لو رجعت إليه. طبعا هنا الرواية ناقصة، أنا عندنا في بعض الروايات هو ذهب إلى الرسول اشتكى وقال له يعني إذا ممكن تتكلم معها باعتبار الرسول له شأن عظيم، ها إيه أنه يعني كذا، أنه أنا كنت زوجها وعندي أولاد منها وماشي الحال، إذا يعني تتكلم معها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحد، من يقصده بكذا ما يقول أنا شأني أدخل وما شأني، لا كان يعني يستجيب، كان يستجيب، فقال لا بأس. فقال لها لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، أخ هذا يعني أيضا هو بي أولادك مثلا وماشي الحال، يعني لعله مثلا والعمر لم يبقى من العمر أكثر مما مضى، وبحال لابد يكون بعض الكلام موجود. فقالت هي ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال إنما أنا شافع. إنما أنا ماذا؟ شافع. قالت فلا حاجة لي فيه، يدل على بغضها له، الرسول ادخل كذا وقال أنا شافع. هنا قالوا أتأمرني يعني للوجوب، لو كان أمر يعني لو كان وجوب أنا أمتثل، لو كان واجب علي. فقالوا أنا دال على الوجوب الأمر، فقال لا إنما أنا شافع. ليش؟ لأن الوجوب له مصلحة ملزمة، يعني ما يصير الإنسان من جيبه الخاص يجعل شيء واجب شيء مستحب، أمور شرعية، هنا ما في مصلحة لأمرها ليوجب عليها رجوع الرسول. قال لا أنا شافع فقط. قالت لا حاجة لي فيه، وأصرت وأصرت ولم ترجع. هو يقول إن يبقى يبكي إيه؟ هو باعتباره راحت من يده إيه؟ وكأنه لا يوجد غيرها بعد إيه؟ وبعض الناس للأسف هذه المشاكل لا زالت عندنا في المجتمع موجودة، فترى شخص يعني معلق بامرأة مشاكل وكذا ونتكلم إلى آخره. وأنا أتذكر كنت أعرض على البعض عروضات قد لا يتخيلها، أنه كذا وإلى آخره، كل شيء ما كان يقبل، ما كان يقبل. فشاهدي لا زال موجود هذا الأمر، هذا عجيب، يعني من شدة الحب لها ومن شدة البغض بغضها له. على كل حال، فهنا قالت أتأمرني، قالوا ها، معناه ماذا؟ للوجوب. هنا الجواب، أولا الرواية ضعيفة، هي أصلا واردة من طرق الجماعة ليس من طرقنا، وثانيا لأنه أفرض أنه استعملت الأمر في الوجوب، يعني هنا بريرة استعملته في الوجوب، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. بالمناسبة لعله في باب الصدقة هذا الكلام يأتي إن شاء الله، يعني قريبا بعد الزكاة، عندنا رواية معتبرة، يوم من الأيام أهدي إلى بريرة لحم غنم، صدقة، ليس أهدية، صدقة، نعم، تصدقوا عليها، فهي أعطته لعائشة هذا لحم الغنم، فعلقته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن هذا اللحم، ليش معلق؟ قالت هذا صدقة على بريرة وهي أهدته لنا وأنت لا تأكل من الصدقة. قال إنما صدق عليها وهدي لنا، هم تصدقوا عليه وهي أهدته لنا. شو الفرق؟ يعني المعاملات تختلف. صحيح هو بالأصل صدقة لها، لكن هي صارت مالكة وصارت ملك لها، يعني لبريرة لما صارت مالكة هي أهدته لنا ما تصدقت علينا. قال هو صدق لها وهدي لنا، ونحن أنا أكل من الهدية، سبحان قال الهدية لا أكل منها. على كل حال تأتي إن شاء الله في باب الصدقة. مرت وتأتي أيضا، أظن تأتي في باب الصدقة. بعد الصدقة نحن بعد ما ذكرنا تأتي بعد الزكاة إن شاء الله مباشرة. على كل حال، هذا المؤيد الثالث. المؤيد الرابع حتى ننتهي اليوم، قالوا بعضهم جعلوا دليل، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك، والتوبيخ له، ليش ما سجدت؟ يوبخه، والتوبيخ على الوجوب لا على الاستحباب، التوبيخ، ما منعك؟ ليش لما أمرتك ما سجدت؟ يوبخه، فيدل على أن الأمر هنا للوجوب. أولا التوبيخ قد يكون لترك المستحب أو الفعل المكروه، ومن قال دائما التوبيخ فقط للإلزام لم يثبت أصلا، بالعكس قد واحد يوبع شخص لترك المستحب أو لفعله المكروه أو لفعل أمر مثلا لا ينبغي أن يفعله يوبخه عليه. فمن قال أن التوبيخ منحصر في مخالفة الإلزام؟ من قال؟ لم يثبت ذلك، أو واحد. ثانيا أوبرد المولى استعمل الأمر هنا في الوجوب، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. والخلاصة لا يمكن أن نستدل بهذه الآية الشريفة على أن الأمر حقيقة في الوجوب، لذا قلنا الأنصاف أنه مؤيد وليس دليل. هنا الخلاصة شيخنا الجليل أن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن للدليل الأول وهو تبادر إلى الذهن، إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع لفظ الأمر يتبادر إلى الذهن الوجوب، وبناء عليه فيكون حقيقة فيه. أما من ذهب إلى أن الأمر حقيقة في الأعم من الوجوب والاستحباب ما هو دليله يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.